الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين عليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا في آخر الجلسة بالأمس لأن الآخون عندما ذكر أن الإنشاء موضوع للدلالة على المعنى في عالم الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى وتحققه وإيقاعه في عالم الإنشاء ولا يدل الكلام الإنشائي والصيغ الإنشائية على نفس الصفات حقيقة، ذكر أنه لا نضايق أن يكون مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني أن تدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة في نفس المتكلم، فإذا صدر من المتكلم صيغة التمني دل بالمدلول المطابقي على إيجاد هذا المعنى في عالم الإنشاء وبالمدلول الالتزامي على تحقق صفة التمني في أفق نفس المتكلم، وهكذا الحال في باقي الصياغة. وهذا المدلول الالتزامي ناشئ من أحد منشأين، من أحد أمرين: الأمر الأول دعوى أن الصيغ الإنشائية موضوعة لإيقاع وإيجاد المعنى في عالم الإنشاء، فيما إذا كان الداعي إلى الإنشاء ثبوت هذه الصفات. وذكرنا بالأمس إشكالا في المقام، والجواب عن هذا الإشكال هو ما فحصناه مفصلا وشرحناه مفصلا في بحث المعنى الحرفي. فقلنا هناك بأنه ما كان من شؤون عالم الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لا على نحو الجزئية ولا على نحو الشرطية. فالمعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ خلو عن ما كان من طور الاستعمال ومن شؤون عالم الاستعمال. فاللحاظ الآلي، تذكروا هناك اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي والإنشائية والإخبارية كلها من شؤون عالم الاستعمال، وهذه لا تؤخذ شطرا ولا شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا المعنى المستعمل فيه اللفظ. ثم أورد الآخوند على نفسه هناك إشكال، وقال بأنه بناء على مسلكنا المعنى الموضوع له اللفظ للفظ من ولفظ الابتداء واضح واحد، لأنه بناء على مسلكنا اللحاظ الاستقلالي والآلي غير دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ. فلفظ من ولفظ الابتداء كلاهما موضوعان لمعنى واحد، وهذا معناه الترادف، وآية الترادف صحة إبدال أحدهما محل الآخر، مع أنه بالوجدان العرفي اللغوي لا يصح إبدال أحد اللفظين مكان الآخر في مقام الاستعمال. فإذا قلت جاء زيد من البصرة إلى الكوفة ووصل إلى الكوفة،
لا يصح أن تقول جاء زيد الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة. إذا قلت يضحك عليك تقول يقولون أنت توك تدرس لغة عربية، واضح ابتداء شنو ابتداء كذا، فصحة إحلال صح عدم صحة إبدال وإحلال أحدهما محل الآخر كاشفون عن عدم الترادف، فكيف تحل هذه المشكلة؟ ذكر الآخوند لحل هذا المشكلة كلاما، قلنا هذا الكلام ينحل إلى ثلاثة احتمالات، ثلاثة توجيهات. إما أن يكون اللحاظ شرط من الواضع على المستعمل في مقام الاستعمال، بأن يقول الواضع وضعت لفظ من للابتداء واشترطت على المستعمل في مقام الاستعمال أن يستعمل هذا اللفظ عند اللحاظ الآلي. لفظ من اللي قلت بلي لفظ من بلي اللحاظ الآلي. ويقول وضعت لفظ الابتداء لمعنى الابتداء وشرطت على الواضع في مقام الاستعمال أن يستعمل لفظ الابتداء عند لحاظه هذا المعنى وهو معنى الابتداء لحاظا استقلاليا في مقام الاستعمال. هذا احتمال، وقلنا هذا الاحتمال ليس بصحيح وعليه إشكالات، وقد فسر كلام الآخون بهذا المعنى وأشكلوا عليه أن شرط الواضع لا يجب الجري عليه ولا يجب الاتباعه إذ هو ليس بمولى، حتى لو كان مولى غايته الحرمة لا حدم الصحة. قلنا هذا هو غير مراد الآخر. الاحتمال الثاني تقييد العلقة الوضعية، بمعنى أن الواضع قد وضع لفظ من في ظرف لحاظ هذا المعنى لحاظا آليا، فلاحظ معنى الابتداء لحاظا آليا، وفي هذا الظرف وضع لفظ من لمعنى الابتداء، فحصلت علقة وضعية بين اللفظين في ظرف معين، ومن الواضح أن الظرف غير دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا توجيه ثاني. توجيه ثالث ما أشار له سيد المنتقى وشرحناه على السبورة، قال لي شيخ حسن أنا صلي تشويش، اتصل لي قال صلي تشويش وجيت يوم فاني وشرحت المطلب وش أسوي بعد، فلحين أتذكر واضح. يقول لا شوشتني أنا شوشتك لو غيري ما أدري. نعم، فقلنا بأن هناك بيان ثالث، لا الواضع يتصور اللفظ باللحاظ ويضع اللفظ للملحوظ وللمحكي باللحاظ بحيث لا يكون اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، فهنا اللحاظ ما لاحظ ملح الظرفية وإنما اللحاظ لاحظناه على نحو المحكي للمعنى والمتصور بالمعنى. وقد شرحنا هذه المسالك الثلاث مفصلا والتفريق بينهما فليراجع ثمتا المحكي بل المعنى. وهذا الذي ذكرناه بحذافيره يأتي في المقام، فيقال الداعي وهو أن يكون داعي المتكلم الحكاية عن ثبوت هذه الصفة، هذا الداعي من أي شؤون؟ من شؤون عالم الاستعمار، وما كان من شؤون وأطوار عالم الاستعمال لا يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ كاللحاظ بالضبط. فكما قلنا في اللحاظ الآلي والاستقلالي نقول في الدواعي، الدواعي من شؤون عالم الاستعمال فلا تكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل يكون هذا من باب تقييد العلقة الوضعية، أو من باب شرط الواضع على المستعمل، أو من باب لحاظ هذا المعنى عند وجود داع معين، ويوضع اللفظ إلى ويوضع اللفظ بإزاء المعنى لا بإزاء المعنى المقيد بالداعي. فإذا تحققت هكذا علقة وضعية، فإذا جاء المتكلم باللفظ كشف هذا اللفظ بالمدلول المطابق عن المعنى الموضوع له اللفظ، وهو إيقاع وإيجاد المعنى في عالم الإنشاء، وينقدح مدلول التزامي أن داعي المتكلم إلى إيقاع وإيجاد المعنى في عالم الإنشاء ثبوت هذه الصفة عنده، لأنه بعد الالتفات إلى أن العلقة الوضعية مقيدة أو هناك شرط كذا، فنكتشف متى ما جيء باللفظ فهناك مدلول التزامي، وهذا المدلول الالتزامي هو الداعي، أن يكون داعيه للإتيان بالصيغة ثبوت هذه الصفة حقيقة، فلا تكون مدلولا وضعيا لأنها ليست قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، فلا يستفاد الداعي بالمدلول التضمني الوضعي. نعم، تحصل هنا مشكلة، وهو أنه بناء على تصوير المطلب بتضييق العلقة الوضعية، نظير ما ذكرنا في اللحاظ الآلي والاستقلالي، هو أن العلقة الوضعية بين صيغة التمني وبين معناها وهو إيجاد المعنى في عالم الإنشاء، إنما تتحقق العلقة الوضعية إذا كان هذا الداعي ثابت واقعا، لأن الداعي صار موجبا لتقييد العلقة الوضعية، فاستخدام الصيغة مع فرض عدم وجود هذا الداعي في الواقع موجب أن يكون استعمال صيغة بلا علقة وضعية، مو استعمال مجازي، بل استعماله بلا علقة وضعية على حد استعمال لفظ من عند اللحاظ الاستقلالي، واستعمال لفظ الابتداء عند اللحاظ الآلي، واستعمال الخبر عند الإنشاء، واستعمال الإنشاء عند الخبر، إذا كان هذا موجب لتضييق العلقة الوضعية كما أشرنا في المعنى الحرفي، فلا علقة وضعية أصلا بين اللفظ والمعنى إلا في هذا الظرف، ألا مع فرض هذا الداعي وعند عدمه لا علقة وضعية، وهذا واضح البطلة، لا إشكال ولا شبهة من صحة استعمال الصيغ حتى وإن لم يكن هناك داع حقيقي وهو التمني أو الترجي أو الطلب. فاستعمال الأوامر الانفمار الامتحان في مار الاعتذار هناك صيغة، وأنا قصدت إنشاء المعنى في عالم الإنشاء، إيقاع وإيجاد المعنى في عالم الإنشاء، مع أنه حقيقة لا يكون داعي هو الطلب الحقيقي، فهل هذا الاستعمال استعمال بلا علقة وضعية فيكون استعمال غلط؟ فهذا مش مشكلة. إذن تحليل المطلب ثبوتا على مباني الآخر صحيح، ولكن نقع في مشكلة أخرى، ولعل الآخند إنما ذكر هذا لا بلحاظ مبناه، بل بلحاظ مبنى الآخرين القائلين بأنه لا مانع من أخذ الدواعي وما كان من شؤون الاستعمال قيدا في المعنى الموضوع له لا، ولكن هذا يوجب رجوع المطلب إلى المدلول الوضعي التضمني لا إلى المدلول الالتزامي. فالنتيجة أيها الآخر، أنت تتكلم على أي مبنى؟ إن كنت تتكلم على مبنى فأصل التصوير صحيح، يمكن أن يكون الداعي مدلول التزامي، ولكن نصطدم بمشكلة أخرى، وهو أن العلقة الوضعية لا تحصل إذا فرض أن هذه الصيغة لا يوجد فيها ذاك الداعي الحقيقي، وهذا باطل قطعا، أنه استعمال الصيغ مع فرض عدم وجود هذه الدواعي استعمال صحيح، ولا نرى أنه استعمال خطأ. وإن كنت تتكلم على مسلك المشهور القائلين بأنه الإيجادية الإخطارية الإنشائية الإخبارية اللحاظ الآلي اللحاظ الاستقلالي الدواعي لا معنى أن تكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، وحينئذ يكون استفادة الداعي استفادة بالمدلول، ولكن هذا المدلول سيكون مدلولا وضعيا تضمنيا، لأن الواضع وضع اللفظ للمعنى المركب وهو إيجاد المعنى في عالم الإنشاء المقيد بكون الداعي هو داعي شنو؟ داعي شنو؟ المقيد بكون الداعي هو داعي وجود الصفة الحقيقية، فيكون شنو؟ فيكون هذا مدلولا وضعيا تضمنيا، إلا أن الداعي دعوة واحدة شيخ إبراهيم، أن يقال هذا لا على نحو الجزئية بل على نحو الشرطية، كما ذكر بعضهم قال يؤخذ الداعي على نحو الشرط لا على نحو الجزء. يؤخذ على فنبني على مسلك المشهور، مو على مسلك الآخر، على مسلك المشهور مدلول وضعي، فغايته أنه هذا الواضع وضع اللفظ لمعنى هذا المعنى وهو إيجاد المعنى في عالم الإنشاء مشروطا بأن يكون داعيه الحكاية عن الصفة الحقيقية أو داعيه للصيغة ثبوت الصفة الحقيقية، على نحو يكون الداعي شرط. إذا كان الداعي شرط فلا يكون الداعي مدلول تضمني، لأن الشرط خارج، الشرط درسنا الشرط خارج قيدا داخل تقيدا، فكون الشرط مدلولا ليس مدلولا وضعيا تضمنيا، ولكن هاي بعضهم ذكر يعني موجود في الكلمات، ولكن لا يستم من الإشكال، يرجع إشكال شنو مع فرض عدم الشرط لا يصح، يرجع إشكال استعمال اللفظ حينئذ مع فرض عدم ماذا عدم وجود هذا الداعي، يكون هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا. فإذا ما أفاده الآخوند يمكن أن يتنظر فيه، وإن كان للكلام أيضا مجال ويمكن توجيه بتوجيه آخر، لكن الوقت لا يسع، لأنه أعطيكم برقي اللي يصيدها برقي يصيد ولا ما يصيدها يفكر. هذا الإشكال الذي ذكرناه كله مبني على أنه تفسير كلام الأخوند هناك بالعلقة الوضعية، تضييق في العلقة الوضعية. أما لو فسرنا بكلام سيد المنتقى، لو فسرنا مطلب الأخوند بالوجه الثالث وهو كلام سيد المنتقى، هل يأتي الإشكال وهو استعمال اللفظ بدون علقة وضعية أو لا يأتي إشكال استعمال اللفظ بلا علقة وضعية؟ فاستعمال اللفظ بغير علقة وضعية، هل هذا الإشكال مخصوص على التصوير الثاني وهو تقييد العلقة الوضعية، أو يأتي حتى على التصوير الثالث؟ فلا بد أن تركز وتراجع، وش التصوير الثاني بالدقة، وش التصوير الثالث بالدقة، ما هو الفرق بين التصويرين، ثم تسقط ذاك المطلب على المقام. هذا كله في لحاظ المنشأ الأول أي المدلول الالتزامي الحاصل ببركة الواضع. التصوير الثاني المدلول الالتزامي بلحاظ انصراف الإطلاق، وهنا توجيهان يا شيخ إبراهيم لا تتعب من الكفاية، كفاية هذه، هناك تصويران للانصراف. التصوير الأول أن نفسر المطلب بالانصراف المعهود، بأن يقال الواضع وضع الصياغ لإيجاد وإيقاع المعنى في عالم الإنشاء، سواء وجد هذا الداعي أو لم يوجد هذا الداعي، يعني سواء كان داعي للصياغ ثبوت الصفة في الحقيقة والواقع أو لا. فاللفظ موضوع على نحو الطبيعة المطلقة لا بشرط من هذه الجهة. وكل لفظ وضع لمعنى لا بشرط فهو قابل للانطباق على ألف شرط، فيصح إطلاق الصيغ بما لها من معنى في مورد كون الداعي ثبوت الصفة الحقيقية وفي مورد عدم ثبوت الصفة الحقيقية. ولما كثر استعمال اللفظ بما له من معنى في موارد كون داعي المستعمل ثبوت الصفة في الحقيقة، فكثيرا ما يستعمل المتكلم صيغة التمني والترجي والاستفهام، ويكون داعيه لهذا الاستعمال ثبوت هذه الصفة حقيقة عنده، فعنده صفة التمني، عنده صفة الترجي، عنده صفة طلب الفهم ورفع الجهل. وكثرة الاستعمال تولد أنسا بين اللفظ وبين الحصة، بين هذا المعنى بين اللفظ وبين الحصة، وحينئذ ببركة هذا يحصل عندنا مدلول التزامي مستفاد من كثرة الاستعمال، يوجب أن يكون هذا اللفظ داعيه الحكاية عن شنو؟ عن ثبوت هذه الصفة. هذا هو التفسير الأول. سؤال: هل هذا التفسير يثبت أن الداعي مدلول التزامي؟ أو لا يثبت أن هذا مدلول التزامي؟ وإن شئت قلت في موارد استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في حصة معينة، هل يقتضي كثرة الاستعمال الموجب للانصراف أن يتولد عندنا مدلول التزامي؟ أو يقال لا، هذا استعمل اللفظ بما له من معنى حقيقي في هذه الحصة، غايته أن كثرة الاستعمال في هذه الحصة لا تولد مدلولا التزاميا لللفظ، فهل الانصراف يولد مداليل التزامية أو لا يولد مداليل الالتزامية؟ هذا سؤال تأملوا فيه، فكروا فيه. فإن كان يولد جل ولد فاختنه، إذا رزقت ولدا كان صدق اللي يقول إذا رزقت ولدا، إذا كان يولد فيجب ولد بعد خلاص ماكو إشكال. أما إذا كان ما يولد ما يبرر لنا المدلول الالتزامي، فإن هذا التفسير قاصر عن إثبات المدلول الالتزامي. خب سؤال، لا ترد السؤال بالسؤال، عندما نسأل غرضنا التفكير والتأمل. فكر ما هذا غرض السؤال، إذا سأل وترجعي بالسؤال وجاوب ينتفي الغرض. تأمل. المهم هذا تفسير. ها شيخ إبراهيم عندك تفسير آخر؟ التفسير الآخر أن يقال بأنه ليس المراد من الانصراف هو ذاك الانصراف الذي ناشئ من كثرة الاستعمال، بل المراد منه أنه المتكلم إذا صدرت منه صيغة التمني العرف يرى أن هذه الصيغة كاشفة عن أنه عنده صفة التمني على نحو الدلالة المقامية، بمعنى أن العرف في مقام استعمال هذه الصياغ ينتقل ذهنه من سماع صيغة التمني إلى وجود واقع التمني، وهذا مدلول ناشئ سياقي من أنه العرف يستكشف إتيانه بالصيغة أنه في مقام التمني، فنفس الإتيان بالصيغة في مقام الاستعمال تولد ظهورا بحسب المرتكز العرفي، وينتقل العرف من سماع الصيغة إلى شنو؟ إلى الصفة، لما يقوله السيد السيستاني في بعض الموارد للأنس الذهني بين أحكام الألفاظ وأحكام المعاني والواقعيات. الصفة واقعية، اللفظ يحكي عن شيء. كثيرا ما الذهن والعرف يوجب الارتباط والملازمة بين عالم الصياغ وعالم الواقع، فمن سماع صيغة الطلب، من سماع صيغة الإنشاء، من التمني، من سماع صيغة الترجي، هذا السماع في مقام الاستعمال يوجب انتقال الذهن من سماع الألفاظ إلى اكتشاف أنه في الواقع عنده تمني. وإن كانت هذه الملازمة ليست ملازمة وضعية، الوضع ما وضع، لكن هذه ملازمة عرفية مستكشفة من الانتقال من عالم الألفاظ إلى عالم المعاني والواقعيات، فيكون هذا مدلولا التزاميا استظهاريا، ولا علاقة له بباب من باب انصراف اللفظ من باب كثرة الاستعمال. وهذا له موارد عديدة، يعني كثيرا من الأحيان نستفيد مداليل التزامية عرفية إما من قرينة الحال، إما من قرينة المقام، إما من نفس سماع الألفاظ بما لها من خصوصيات. كما لو واحد قال أنا جبت لك الكلمة مثلا بشدة، اضرب فلان، نفس اللحن يقولون أحيانا يستفاد من مداليل التزامية، لأن الذهن ينتقل من حركة المتكلم أو صياغة المتكلم إلى الكشف عن مداليل التزامية، مع أن هذا ليس مدلولا وضعيا، وإنما هو مدلول التزامي عرفي قابل للانفكاك وقابل للتخلف والاختلاف. مو انصراف. متى ما العرف يقول متى ما أتى بهذه الصيغة يتشكل مدلول التزامي من إتيانه بالصيغة إلى أن داعيه هو الصفة الحقيقية، وليس هذا من باب كثرة، ما ثبت كثرة الاستعمال. أول الكلام تشترك أنه اللي يقول التمني، دقي أشكره، اللي يقول التمني واقع عنده تمني، اشترنا نحن ليل أخبارك من كيف تعرف أنه تقول كثرة استعمال، تدعي كثر استعمال لفظ وصيغة التمني والترجي مع فرض أن الداعي هو شنو؟ وجود الترجي في الواقع. أزكجا عرفت من وين؟ عرفت ايش دراك انت عرف من وين؟ إذا هو ما أخبرك أن دي ترجي في الواقع من وين عرفت؟ ما نحتاج إلى كثرة استعمال، بل حتى قبل حصول الكثرة، يقولون قبل حصول كثرة الاستعمال العرف يقول متى ما أتى بالصيغة فيتشكل مدلول التزامي أنه عنده تمنن. حين لو سمعت ألا ليت الشباب يعود يوما، فإنه يقال حتى لو لم يكثر استعمال صيغة التمني في أن يكون الداعي هو بيان الصفة الحقيقية، من نفس سماع هذا اللفظ الحاكي عن التمني الذهن لأجل الترابط يقول هذا عنده تمني، فهذا مدلول التزامي يتشكل من سماع نفس الصيغة التي هي بالألفاظ تكشف عن هذا المعنى، وإن كان لازم أعان، لكنه العرف ينقل بل ينتقل في الذهن من سماع صيغة التمني إلى واقع التمني. هذا هو البيان الثاني، وهذا البيان الثاني يوضح المدلول الالتزامي. ثبت كثرة الاستعمال لو ما ثبتت أو بل، ويخلو من الإشكال الأول والسؤال الأول، والله العالم بحقائق الأمور. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. إشكال ودافع، يمكن حنقول إشكال ودافع بكرة. تعرض الآخوند إلى إشكال في المقام وهو في الحقيقة دليل من أدلة الأشاعرة. فتعرض إلى إشكال في المقام، ركزوا في هيئة البحث، وذكر جوابا، ومن هذا الجواب إن ذكر كلاما وانجر البحث إلى مسألة الجبر. فأساس بحث الجبر هو هذا الإشكال الذي ذكروه الأشاعرة. استدل الأشاعرة على أن الطلب غير الإرادة بهذا الدليل، وحاصله بأنه المولى إذا طلب الطاعة من العاصي وطلب الإيمان من الكفار، فقال للكفار آمنوا، أو قال للعاصي كذا افعل كذا، ففي موارد صدور الطلب من المولى، سواء كان طلب العصاة طلب للعصاة بالطاعة أو طلب للكفار بالإيمان، نسألكم هل توجد إرادة للمولى أو لا توجد إرادة للمولى؟ فهل هذا الطلب الصادر من يوجد ويقترن معه إرادته لحصول الطاعة من العصاة والإيمان من الكفار، أو لا توجد عنده إرادة لذلك؟ وعلى كل حال يأتي الإشكال، فعلى فرض أن المولى عنده إرادة مقترنة بطلبه، لازم ذلك عدم تخلف المراد عن الإرادة، متى ما كانت للمولى إرادة، أي إرادة الطاعة والإيمان من العصاة والكفار، فبعد فرض أنه مريد لذلك من المستحيل أن يتخلف المراد عن إرادته، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولازم ذلك عدم تحقق المعصية وعدم تحقق الكفر من الكفار والعصاة، لأنه طلبه مقترن بالإرادة، والإرادة لا تتخلف عن المراد، وهذا واضح الفساد والبطلان. وإن قلتم لا، طلبه بدون إرادة، يعني هو طلب الطاعة والإيمان ولم تكن مقترنة بإرادته لذلك، فليست عنده إرادة، فنقول بناء على مبناكم ليست عنده إرادة حقيقية، فليس هناك طلب حقيقي، لأن الطلب الحقيقي عين الإرادة. على مبناكم حيث تقولون بالعينية بين الإرادة والطلب، فحيث لا إرادة حقيقية لا طلب حقيقي، إذا لا يوجد طلب حقيقي فإنشاء الصيغة بدون وجود طلب حقيقي قطعا ليس مؤديا للطلب الجدي، فلا طلب جدي للمولى، لأن الطلب الجدي ما كان مقرونا بالطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. فمع فرض عدم وجود الإرادة الحقيقية من المولى، أي لا يريد المولى من الكفار الإيمان ولا يريد المولى من العصاة الطاعة، فحينئذ صدور هذه الصيغة من صدور صيغة مجردة خلوة عن إرادة عن طلب، فلا يكون بداعي المرادة الجدية، لأن المقوم قطعا للطلب المولوي أن يكون بداع جدي، والداع الجدي متوقف على الإرادة والإرادة الحقيقية، والمفروض أنه لا إرادة حقيقية. وهذا الإشكال إنما يأتي على مبناكم القائلين باتحاد الإرادة مع الطلب، وإلا بناء على مسلكنا نقول هناك طلب حقيقي ولا توجد إرادة حقيقية، لأن الإرادة الحقيقية غير الطلب. فنقول هذا الإنشاء وهذا الأمر الصادر من المولى الذي تعبرون عنه طلب إنشائي موجود معه طلب حقيقي، والطلب الحقيقي غير الإرادة الحقيقية، لأن الطلب الحقيقي هو الكلام النفسي. ومتى ما صدر منه فلإنشاء طلبي مقترن بطلب حقيقي فإن هذا يكون طلبا موضوعا لحكم العقد بوجوب الامتثال. أما على مبناكم تقولون حيث لا إرادة حقيقية لا طلب حقيقي، إذا ما في طلب حقيقي هذا طلب صوري، طلب إنشائي مجرد، هذا مجرد عن الطلب الحقيقي. والطلب الإنشائي المجرد عن الطلب الحقيقي يعني بأن المولى لا يريد ذلك، إذا ما أراد ذلك يكون هذا الطلب طلب صوري لا بداع جدي. فأنتم بمشكلة. إذن خلاصة الإشكال، بناء على اتحاد الإرادة مع الطلب أنتم بين أحد محذورين، إما استحالة التخلف المراد عن الإرادة وبالتالي يلزم أنه يقع الطاعة قهران ويقع الإيمان قهران، وإما أن تقول لا توجد إرادة حقيقية، إذا ما في إرادة حقيقية يعني هذا ليس طلبا جديا فلا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، فلا يستحق العصاة العقوبة ولا يستحق الكفار العقوبة، لأنه لم يصدر طلب بداع جدي من المولى. وهذا دليل ذكروه الأشاعرة لماذا للبينونة بين الإرادة والطلب. ولهذا قال أخ: أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة يلزم في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان. واحد ما يحج قل له حج، هو يقول لك أنت تقول لي حج، شنو حج يعني؟ المولى طلب بإرادة لما بدون إرادة، بإرادة ما يتخلف عن المراد، بدون إرادة هم طلب جدي واضح ويسوي المعاصي على راحته. قال: بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي. هو الشيخ غير هالشق الأول، ماكو إرادة، على فرض أنه ماكو إرادة، المولى صدر منه الأمر مع عدم وجود إرادة. إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، متى إن لم يكن هنا هناك إرادة. ليش ما في تكليف جدي إذا ما في إرادة؟ إذا ما في إرادة حقيقية، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، لأن تتقنون بالاتحاد بين الإرادة والطلب، وحيث لا إرادة حقيقية فلا طلب حقيقي، فهذا طلب بدون طلب حقيقي، فلا يكون بداع المراد الجدي. لا يكون حينئذ طلب حقيقي، واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي، هو قطعا مطلوب، بس احنا الشيخ الاخر يقول اصلا بديهي او ربما يكون من البديهيات. انت اللي كنت تعلم بان الله ما يريد، الله ما يريد، لكن مجرد صياغة إنشائية، هالصياغة الإنشائية لا تحرك شيء، لان موضوع حكم العقل المبادئ الإرادة، أما مع فرض عدم الإرادة لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. وإن كان هناك إرادة، في إرادة ويريد الإيمان، يريد الطاعة حقيقة، فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول أن يقول له كن فيكون. هذا هو الإشكال. الآخر يذكر جواب، ومن الجواب يورد على نفسه إشكالين، ومن الإشكال الثاني يورد على نفسه، هني وقع في بحث ونقاش ونقد وإبرام بين الأعلام. هذا تمام الكلام في عرض الإشكال، يأتي غدا الجواب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.